الدرس الرابع من تعليقات شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للإمام المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمة الله عليه، ما اسم المؤلف؟ ما اسم المؤلف؟ هو الإمام المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه. السؤال الآخر، ما اسم الكتاب الذي تدرسونه الآن؟ الصحيح أكمل المسند من أسباب النزول. قال قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ساق بسند البخاري. قال عروة سألت عائشة فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. فقالت بئس ما قلت يا ابن أخي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح علي أن يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآيات نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. وساق بسند البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى قوله أن يطوف بهما. إذن سمعتم هذا الكلام في سبب نزول إن الصفا والمروة. على كل السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله كما سمعت في الحديث، وهو ركن بالحج والعمرة كما سمعت، على تفصيل بالنسبة للقارن، بالنسبة للقارن والمفرد، لكن بالنسبة للمتمتع وبالنسبة للمعتمر السعي بين الصفا والمروة يعتبر ركنا. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ساق بسند البخاري عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن سرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. سمعتم كيف كان الصيام؟ هذا بداية ما سمعت، بداية ما فرض الصيام. كان الرجل إذا صام فحضر الإفطار، وقت الإفطار، إذا نام قبل أن يفطر، قبل أن يأكل، قبل أن يجامع أهله، فإنه لا يباح له بعدها الأكل إلى اليوم الثاني في المغرب، إلى اليوم الثاني في المغرب. ويبقى على هذا، كم سيبقى معنا؟ اليوم الأول مع الليلة مع اليوم الثاني سيكون على هذا، لأنه إذا نام لا يباح له بعد لا الأكل ولا الشرب ولا الجماع. فكان هذا في بداية أمر الصيام. فيعني كما سمعتم أن قيسا الأنصاري رضي الله عنه صائما، وكان يعمل في النهار، يعني يشتغل في النهار، فذهب إلى امرأته يسأل: عندك طعام؟ قالت: لا، فغلبته عيناه، بمعنى نام، بمعنى أنه نام. فجاءت امرأته لما رأته نائما قالت: خيبة لك، يعني ما سيباح لك بعدها لا الأكل ولا الشرب ولا غير ذلك. فلما كان في منتصف النهار غشي عليه من قوة الجوع، من قوة الجوع، فذكر ذلك للنبي، فنزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، يباح لك ذلك. يستفاد من هذا التدرج في أمر الشريعة، وأن هذه الشريعة شريعة سماح ورحمة. التشريع الأول كان على ما سمعت، ثم جاء التشريع بما سمعت في الآية الأخرى، وهذا فيه سهولة هذا الدين ويسر هذا الدين، وفيه بيان لعظيم كرم الله عز وجل على الناس، أكرمهم بهذا الدين ورحمهم، فهو دين رحمة. قال قوله تعالى: من الفجر، ساق بسند البخاري عن سهل بن سعد قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. شاهد من الفجر، لأن الآية الأولى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذه فيها الإباحة لماذا؟ للأكل في طيلة الليل. بقي معنا يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود كلمة من الفجر. قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. سمعتم إيش الفهم الذي فهموا؟ يربط بين يعني خيط أبيض وخيط أسود، إذا اتضح له مع طلوع الفجر وظهور الفجر ستعرف، لأنه في الظلام ما سترى. وهذا لأنه ما كان عندهم مثل عندنا الآن الكهرباء والمصابيح وغيرها، لكن كان ظلام، مجرد يبقى يأكل حتى يرى الخيط هذا الأبيض والخيط الأسود، وبعدها يقف عن الأكل والشرب. قال: ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. هذا هو المعنى كما سمعت، أنك كل واشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وهذا هو المطلوب. ومعلوم أنه من السنة أنه يعجل في الإفطار إذا تحقق غروب الشمس، ومن السنة أنك لا تقف عن الأكل والشرب حتى تتحقق أن الفجر الصادق طلع. بمعنى من كان يفعل ذلك وهو أنه ربما يترك الأكل والشرب قبل الوقت بكذا، ليش؟ قال احتياطا. لا تقل احتياطا والأمر لا يستدعي الاحتياط. المطلوب هو إن كنت تعلم أن الرؤية ظاهرة للفجر فكل حتى تتحقق الرؤية، الحمد لله، ثم قف على الأكل والشرب، ولا تقل احتياطا. لكن إذا كنت ما عندك معرفة ولا إيضاح وتحب أنك يعني بسبب عدم المعرفة وما عندك الأشياء التي تبين لك من الأذان المؤذنين الذين هم أصحاب أمانة وخوف ومراقبة لله، إذا ما كان عندك ذلك وأخذت شيئا من الوقت اليسير فلك ذلك. أما والأمر متحقق عندك أن هذا الفجر الآن سيطلع، أو معك المؤذن يعرف ويتحرى الوقت، فالمطلوب أن تأكل وأن تشرب وأن تترك التنطع كما سمعت. وهكذا في المغرب، بعضهم يؤخر المغرب إلى وقت طويل، يعني ثم بعدها يأتي يفطر. يا أخي، تحقق غروب الشمس افطر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم، افطر، هذا هو المطلوب. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التعجيل في الإفطار. إذا تحقق، إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، ساق بسند البخاري قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وساق بسند الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت قريش يدعون الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه، وخرج معه قطيعة ابن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطيعة ابن عامر رجل فاجر، إنه خرج معك من الباب. فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمسي. قال: إن ديني دينك. فأنزل الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هنا كلام طيب للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أقرأه عليكم ولا أنتم جائعون؟ هو مختصر من أجل يقع للغداء طعم، من أجل تصل للغداء وأنت جائع. هذا كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة البقرة في 369. قال: وقوله تعالى من ظهورها، هي الآية التي ذكرناها: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. قال: قوله من بيانية، أي تأتوها من الخلف. قال: وكانوا في الجاهلية من سفاههم يأتون البيوت من ظهورها إذا أحرموا بحج أو بعمرة، إلا قريشا فإنهم يأتونها من أبوابها. أما غيرهم فيقولون: نحن أحرمنا، لا يمكن أن ندخل بيوتنا من أبوابها، هذا يبطل الإحرام، لا بد أن نأتي من الظهور لئلا يسترنا سقف البيت. إذن إيش خوفهم من أجل سقف البيت؟ إيش يفعل؟ لا يسترهم، هم محرمون. فكانوا يتسلقون البيوت مع الجدران من الخلف، هذا كان عملهم، تنطع وتشدق، ويعتقدون أن ذلك بر وقربة إلى الله عز وجل. فنفى الله هذا وأبطله بقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لما فيه من التعسير ولما فيه من السفه ومخالفة الحكمة، فهو خلاف البر. ولهذا قال تعالى: ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إذن هذا هو المراد الذي كان عليه المراد من الآية، كيف كان أهل الجاهلية يأتون للبيوت إذا كانوا محرمين، إذا كانوا محرمين. وفي هذه الآية بيان عظيم هذه الشريعة أيضا، وأن المسلم ينبغي له ألا يتنطع في دينه وأن يتقيد بالشر واحذر التشدد والتزمت الذي هو يخرجك عن الآداب الشرعية والالتزام بالضوابط الشرعية. احذر التزمت والتشدد واحذر التساهل. بعض الناس متساهل إلى آخر درجة أو متشدد إلى آخر درجة، وهذا من الخطأ. وشريعتنا شريعة وسطية ليس فيها غلو ولا جفاء، شريعة ما جاء به الرسول اعمله، ما نهى عنه اتركه، والحمد لله بالفهم الذي فهمه صحابة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.